ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحن في هذا الوقت بإذن الله جل وعلا في كل يوم ما عدا الجمعة نستمر بإذن الله وعونه في هذا الدرس في الصيام لحاجة الناس أو لكثرة المطالبة بدرس في ذلك، لا سيما مع الصوم. فوقع الاختيار حسب ما ظهر على كتاب الصيام من المنتقى للميت بن تيمية، منتقى الأخبار، هذا كتاب النفيس الذي يعتبر من أجمع وأخصر الكتب الحديثية الفقهية. فاخترنا كتاب الصيام منه، ولم نختر كتاب الصيام من عمدة الأحكام ولا من بلوغ المرام، لأنه أوسع منهما هذا، بل هو من أجمع الكتب كما سمعت في هذا الباب مع اختصاره، وأيضا محذوف الأسانيد وجمع ما في الصحاح وغيرها، حتى قال شيخ قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في كتاب منتقى الأخبار، قال: لم ينسج على بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، وقد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، أي من الكتب، مع صغر الحجم جمع ما لم يجتمع في غيره. عموما لا يعني الصيام فقط، هذا كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. قال: وبلغ إلى غاية بالإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار، وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تفنى دون الظفر ببعضها طوال الأعمار، وصار مرجعا لجلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل. وقد تزاحمت على مولده العذب أنظار المجتهدين، وتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين. قال: وغدا ملجأ للنظار يأوون إليه، ومفزعا للهاربين من رق التقليد يعولون عليه. في هذه الأهمية شرح الإمام الشوكاني هذا الكتاب في نيل الأوطار، والمنتقى منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار يعتبر من دواوين الإسلام ومن الكتب التي يرجع إليها لا سيما في الفقه، هو كتاب نفيس. ولذلك كما سمعتم كان الاختيار عليه لأهميته، ولأنه يوفر عليه بعض الكتب قد تدرس تحتاج أن تضيف إليه ما فاته من المسائل مثلا، وهذا لا مانع منه، لكن إن وجد الذي قد جمع المادة أن تعلق عليها لا سيما لإمام ولعالم جليل فأنت تعلق عليها هذا أحسن لا سيما ولنا شرح عليه ولله الحمد قد قطعنا فيه شوطا لم نصل إلى كتاب الصيام لكن قلنا من باب إفادة إخواننا الذين يحضرون معنا أو الذين يسمعون وهكذا أيضا يعيننا على شرح شيء من الكتاب. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام. قال رحمه الله قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح فتح الباري هذا الكتابان من نفائس الكتب يعني شرح الإمام النووي لصحيح مسلم وشرح الحافظ بن حجر لصحيح البخاري من أحسن الكتب في شروح الأحاديث على أنهما لم يسلما من التأويل في الصفات فيحذر المسلم من تأويلهما أما هما فهما فارس الميدان ومن أئمة هذا الشأن النووي في شرح مسلم وهو من أحسن بل أحسن شروح صحيح مسلم إلا ما سمعتم من التنبيه عليه وهكذا فتح الباري الحافظ بن حجر يعتبر أوسع وأحسن شروح صحيح البخاري وفي الباب شروح عدة إلا أن أحسنها هو فتح الباري حتى قيل للشوكاني ألا تشرح ماذا صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح صحيح فهي كتب نافعة شرح النووي على مسلم فتح الباري من أحسن الكتب ولهذا صار من بعدهما يستفيد منهما ولا يستغني عنهما باحث ولا فقيه لا سيما في الأحاديث التي أخرجها الشيخان. قال النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الصيام في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص بشرائط مخصوصة انتهى أي كلامهما. قال وكان فرض الصيام وكان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة انتهى كلامه الشرع. الصوم باللغة الإمساك كما قال كما قال الحافظ والنووي وكذلك المصنف نقل كلامهما مقرا لهما. فالصوم في اللغة الإمساك كما قال الله تعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي صمتا والصمت إمساك عن الكلام. ومنه قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجم أي خيل ثابتة ممسكة عن الحركة والجري. ومنه قول امرئ القيس فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وسجرا ومعناه إذا أمسكت الشمس عن الجري واستوت في كبد السماء فهذا معناه في اللغة الصوم في اللغة الإمساك كما في الآية وهكذا في قول الشعراء. وأما الصوم في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله تعالى الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على نية التقرب إلى الله تعالى. ومعنى الإمساك عن الطعام أي ترك تناول الطعام تناول الشراب ترك الجماع وهكذا سائر المفطرات التي تفطر الإنسان. وهذا الإمساك يكون عن الحلال وعن الحرام فكما أنه لا يأكل اللحم في نهار رمضان ولا يأكل الموز ولا يشرب الماء ولا العصير وهو حلال فمن باب أولى المحرمات. ولو تعاطى المحرمات أفطر وأثم، ولو تعاطى المباحات أفطر وأثم. نعم لنهار رمضان، لكنه لتعاطى المحرمات أكثر إثما. والصيام أحد أركان الإسلام، الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم. على أي حال، الصوم أحد أركان الإسلام، وقد دل على فرضيته القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا جاء في حديث ابن عمر السابق الذكر: بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. وفي حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فإذا به يسأل عن الإسلام، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة وذكر له الصوم. والأدلة كثيرة ومتكاثرة على الصيام. أي نعم. وهكذا دل الإجماع على هذا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: وهذا الحكم الذي ذكره، يعني الشيرازي ذكره، الذي ذكره وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه، ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه. وهكذا أيضا في المغني، فقد نقل الإجماع النووي في شرح المهذب الذي يسمى المجموع، وهكذا ابن قدام كتاب المغني وغيرهم نقل الإجماع على فرضية الصوم. إذن دل عليه القرآن والسنة والإجماع. والصيام قسمان: الأول صيام الواجب، وهذا الصيام الواجب ثلاثة أقسام. صيام قسمان: واجب ومستحب. فالواجب ثلاثة أقسام، أحدها ما يجب للزمان نفسه وهو صيام شهر رمضان بعينه، فهذا يجب للزمان. ثانيها ما يجب لسبب من الأسباب وهو صيام الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار وغير ذلك من الكفارات. وهكذا جزاء الصيد في الحرم أو في الإحرام، الذي يصطاد في الحرم أو هو محرم تعرفون أن عليه يعني كفارة. فهذا الصيام واجب لكن لسبب، ليس واجبا أصلا. الواجب أصلا هو صوم رمضان فقط، وبقي صيام واجب لسبب. الثالث أو ثالثها ما يجب بإيجاب العبد على نفسه وهو صيام النذر. هذه ثلاثة أقسام من الواجب: الواجب الأول صيام رمضان، الثاني ما يجب لسبب كصيام الكفارة، نعم حلف فحلف فيجب عليه، أو كذلك ظاهر أو ما أشبه ذلك، أو قتل نفسا متعمدا ماذا خطأ. فإذا ما يجب لسبب صيام الكفارات وهكذا جزاء الصيد، هذا واجب لكن لسبب. الثالث ما يجب بإيجاب العبد لنفسه وهو صيام النذر. قال: نذرت أن أصوم يوم كذا وكذا. فالوفاء بالنذر واجب. قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صيام النذر واجب ما لم ينذر نذرا محرما، كصيام يوم الجمعة. إذا قال: نذرت أن أصوم يوم الجمعة، فهذا النذر لا يوفى به. نعم. أو قال: نذرت أن أصوم يوم العيد، فهذا أيضا لا يجوز الوفاء به. أما إن كان ليس كذلك فإنه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه الوفاء بالنذر على تفاصيل في حكم النذر من أصله هذا مذكور في بابه في موضعه، ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. الثاني الصيام قلنا قسمان، واجب ومستحب، ذكرنا الواجب. المستحب مثل صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها من المستحبات، هذه صيامات مستحبة، صيام الاثنين والخميس وهكذا يوم عرفة، ستة من شوال، صيام ستين من شوال ونظائر هذا، فهذا صيام مستحب. فهمت هذه المسألة أم لا؟ أي نعم. صيام قسمان، واجب ومستحب. فالواجب ذكرنا أنه ثلاثة أقسام، والمستحب يعني ما جاء الدليل في استحبابه. طيب، على من يجب صيام شهر رمضان؟ قال الشيرازي في المهذب: ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. على كل مسلم بالغ، مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم، كم؟ ستة: مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. هذه الشروط شروط الإيجاب، شروط الإيجاب. فمنها ما يصح منه الصوم، منها ما يصح منه الصوم ولا يجب عليه، ومنها ما لا يصح منه أصلا كما سيأتي. فقوله المسلم أخرج الكافر، فالكافر لا يصح صومه وإن كان الكفار، وإن كان الكفار مطالبين بفروع الشريعة، إلا أنه لا يصح منه الصوم إنسان. قال الله تعالى: وَبِقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. فهم مطالبون على الصحيح بفروع الشريعة، وإن فعلوها، إن صلى وصام وزكى وإن حج واعتمر وهو كافر لا يقبل منه، وهو مطالب بذلك. الواجب عليه إيش؟ أن يسلم أولا، أن يسلم أولا وبعد ذلك يصوم. قال النووي في شرح المهذب: لا يطالب، قال أصحابنا يعني الشافعية، لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصوم في حال كفره بلا خلاف، وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا خلاف، ولو صام بكفره لم يصح بلا خلاف. إذن إن صام لا يصح بلا خلاف، وإن ماذا أسلم لم يجب عليه القضاء بلا خلاف، وإن صام فلا يصح بلا خلاف. قال: وليس مراده أنه ليس بواجب في حال كفره، فإن المذهب الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم، بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك، أي بسبب أنهم لم يفعلوا ذلك، ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم. وهو كافر لا يطالب بالصوم، يطالب بالإسلام. هذا معنى قوله، معنى قوله مسلم. قوله معنى بالغ أخرج الصبي والمجنون، فلا يجب الصوم على الصبي، لا يجب، لكن لوليه أن يأمره أن يصوم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون اللعب من العهن لأطفالهم حتى يعودوهم على الصوم، فإن صام صح منه الصوم وأجر الأب وأجر الولد أيضا، فيه أجر. أي نعم، فالصبي إن صام صح منه صومه وأجر وليه الذي يعينه على هذا، وهكذا المجنون لا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد من حديث عائشة وهو حسن، ولو شواهد يصح بها. وإذا صام المجنون يصح منه الصوم كما يصح من الصبي، حيث الصحة يصح. بعض المجانين بل كل مجنون يجن يبقى على آخر أيام في حال أن كان عاقلا، فبعضهم يجن وهو يحب الدين، فتراه في الضحى يؤذن، يقوم نصف الليل يؤذن، ربما أحيانا من الفجر إلى الظهر يؤذن خمس مرات صحيح. وبعضهم يجن وهو يحب قراءة القرآن، دائما في الأسواق يقرأ القرآن. وبعض المجانين يجن وهو على الأغاني يبقى يغني فعلى آخر أيامه، فإذا جن وهو من المحافظين على الشريعة الإسلامية تراه محافظا عليها، يؤجر ويصح، لكن لا يجب عليه. لا يجب عليه الصوم، بحيث أنه إذا مات لا يبعث يوم القيامة يقال له لماذا، ويسأل لماذا ما صمت. هو كان مجنونا، إن كان مسلما لمجنون هذا، فصيامه سيصح منه. قوله طاهر، كل مسلم يجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. أخرج الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يصح منها الصوم ولا يجب عليها، لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، فلا يصح أنها تصوم. أي نعم. والصوم لا يجب عليها حال حيضها وحال نفاسها، أما بعد طهرها فإنها تصوم، وإذا انتهى رمضان تقضي، كما قالت عائشة كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وكذلك قالت عائشة كان يكون عليه الصوم من رمضان فما قضيه إلا في شعبان، حديث الصحيحين، والأول الصحيحين أيضا. فالحائض والنفساء بعد طهرهما تصوم بقية ما بقي والناس يصومون، ثم تقضي ما كان وهي ماذا، وهي حائض أو نفساء. قوله قادر، أخذ الكبير، الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ الكبير العاجز يسقط عنه الصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث ابن عباس في مسلم. فالشيخ الكبير الذي صار يعني لا يقدر، ربما لا يبقى ساعتين أو ثلاث، لا سيما إن كان مصابا بعض الأمراض، اتقوا الله ما استطعت، وله أن يطعم مثل هذا الذي يرجع برؤه، أو الكبير الذي أوشك على الموت، له أن يطعم، وهذا الأفضل، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا جمهور العلماء. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يفطر لما كبر ما قدر على الصوم، ويطعم مسكين عن كل يوم، وهذا مستحب، وهذا مما يسأل عنه كثيرا، هذا مستحب ليس واجبا. فلو أن إنسانا بخل أو ما عنده ما يطعم مسكينا لا حرج عليه، إنما الأفضل. وهكذا يسقط الصوم عن المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يعني مرضا شديدا، نعم عنده مرض خطير، حتى لو كان صغيرا شابا يعني أو فوق ذلك، نعم، فهذا لا يرجى برؤه، فهذا يسقط عنه الصوم. أما من كان يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه، فيبقى هذا في ذمته، إذا شفي، إذا عوفي صام، إذا عوفي صام. قوله مقيم، أخرج المسافر، قوله مقيم يجب الصوم على كل مسلم عاقل أو بالغ عاقل طاهر قادر مقيم. المقيم أخرج المسافر، فلا يجب الصيام على المسافر، لا يجب الصيام على المسافر، وإن صام صح منه، وإن صام المسافر صح منه، حتى لو كان المسافر يسافر على طيارة أو على سيارة، أو كان في أحسن ما يكون، ما يشعر بتعب السفر، ما زال قد قطع مسافة القصر، فإنه لا يجب عليه الصوم بأي حال، وإيجاب الصوم عليه بسفره من التعنت على أي حال. أي نعم. وإن صام صح منه. وهل أفضل أن يصوم أو لا يصوم؟ لعلها تأتي معنا هذه المسألة، هل أفضل أن يصوم أو لا يصوم؟ إن كان لا يشق عليه الصوم فالأحسن أن يصوم في هذه الحال، لأمور منها أنه يكون أكمل رمضان، من صام رمضان إيمانا احتسابا يكون أكمله، ومنها أيضا أنه قد يشغل عن القضاء، وقد ربما الإنسان يموت أيضا ويبقى عليه الصوم. أي نعم. وهكذا لما يصوم بعدها ستة من شوال، من صام رمضان 64 من شوال، كأنما صام الدهر. فلهذه الأمور الأفضل أن يصوم إن كان لا يشق عليه، أما إن كان يشق عليه بحيث يتعب ويتضرر، فهنا الواجب عليه أن يفطر. أي نعم. والأدلة في الباب لعلها تأتي في موضعها بإذن الله سبحانه وتعالى. مسألة نوها لها المصنف، وهي متى فرض صيام شهر رمضان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، أي فرض الصوم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض عليه أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم أي وجوبه، وجعل إطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في توضيح الأحكام: وفرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فصام، وفرض رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. فبالإجماع أنه فرض في السنة الثانية للهجرة. وفرض الصوم كما قال ابن القيم كان على 3 مراحل: الأولى أنه فرض صيام عاشوراء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه في حديث الصحيحين عدة من الصحابة. والثاني فرض رمضان على التخيير بين الصيام والفدية، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم. فكان صيام رمضان لمن أحب لمن شاء للأفضلية، وأن تصوموا خير لكم لا الوجوب، وإنه كان الواجب يوم عاشوراء. أي نعم، ثم نسخ وجوب عاشوراء وتأكد صيام رمضان صار واجبا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا صار وجوبا. وهذه المرحلة الثالثة وهي التأكيد على فرض صوم رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كان هذا ناسخا للتخيير الماضي وصار صيام رمضان واجبا. والحكمة بهذا التدرج بالتشريع لأن الصوم فيه نوع مشقة على النفوس، وما كانوا آلفين الصوم، لم يكونوا آلفين للصوم، فلهذا كان هذا تدريجا في حقهم. أما في حقنا فصرنا الحمد لله ما يولد الإنسان لبين والدين مسلمين، فعلى ذلك يصوم، يجب عليه أن يصوم، لا سيما ربما عود الصغير من صغره وتعود للصوم.